باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه.
بعد ما انتهى من هذا الباب الذي هو باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، قال في آخره: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. وهذا أول باب بدأ فيه بالشرح، فهو يذكر ما ينافي التوحيد وشهادة لا إله إلا الله أو ينافي كمالها. وبدأ بلبس الحلقة أو الخيط لأجل دفع البلاء الذي لم ينزل أو لأجل رفعه إذا كان نازلا في الإنسان. فمن لبس شيئا من الملبوسات، سواء كان خيوط أو خرزات أو نحاس أو فضة أو تمائم فيها طلسمات أو قراءات أو غير ذلك، لأجل هذا فقد وقع في المحذور، وقع إما فيما ينافي التوحيد أو فيما ينافي كماله، كماله الواجب الذي يجب على كل عبد، فيصبح معرضا لعقاب الله أو أنه معرض لخلوده في النار. ذكر هذا، وسيأتي ذكر أشياء كثيرة كلها توضح هذا المعنى وتبينه. وهذه الأمور مما يجب على عموم المسلمين جميعا أن يعرفوها ويعلموها ويجتنبوها، لأنها هي أصل دينهم، وهي التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطريقته أنه إذا ذكر مثل هذه الأشياء استدل عليها بآيات من كتاب الله، ثم أتبع ذلك بما يوضح الآيات من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بعد ذلك استدلال، لأن هذا هو الأصل، هو الأصل الذي يجب أن يرجع إليه المسلمون: كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والإنسان لا يسأل عن غير ذلك، لا يسأل عن عقله ولا عن قياسه وفكره ولا عن أوضاعه التي يتعارف عليها الناس ويجد عليها أهل بلده، وإنما هذه قد تضره ولا تنفعه، وإنما السؤال عن معرفة الله جل وعلا: من يعبد ويعبده بأي شيء، ومن الذي جاءه بهذا الذي يتعبد به. هذه الأمور الثلاث هي التي يسأل عنها الإنسان، وكل ميت يوضع في قبره سوف يسأل عن ذلك، يقال له: من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم. كل واحد فإن كان متيقنا عارفا عالما بذلك فإنه يجيب بكل طمأنينة، يقول: ربي الله ودين الإسلام وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينتهي السؤال عند ذلك. يقال له بعد ذلك: وما يدريك، وما يدريك يعني ما دليلك، يأتي بالدليل على قولك، فيقول: قرأت كتاب الله وآمنت به واتبعته. عند ذلك يكون هذا مقنعا وهو الدليل، ما يقول: هذا عقلي، نظرت في العقل أو نظرت في فكري أو أخذت ذلك عن شيخي أو عن أهل بلدي أو غير ذلك. لا، إذا قال ذلك فهو هالك. أما إذا كان غير عالم بذلك وغير موقن به فإنه يتلعثم في الجواب ويتردد ويقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، عند ذلك يقال له ما دريت ولا تليت، يعني ما تعلمت وعرفت ولا قرأت كتاب الله القراءة التي تعلم بها ما خلقت من أجله، فيكون هذا مبدأ العذاب. فيضربه الملك الذي يسأله بمطراق من نار يلتهب عليه قبره نارا، ويصيح صيحة يسمعه كل من يليه من المخلوقات إلا الجن والإنس لا يسمعون، لأن عذاب القبر أخفي عن الجن والإنس لأنهم هم المكلفون وهم المرادون به، ولو ظهر ما استطاع أحد يدفن أحدا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لولا ألا تتدافنوا لدعوت الله أن يريكم عذاب القبر، ولكن لو ظهر ذلك ما استطاع أحد يذهب إلى المقابر في شدة الهول. المقصود أن هذا أمر واجب متعين حتمي لا بد منه، يجب على الإنسان أن يعتني به أشد العناية. وقد كثرت هذه الأمور الشركية في الناس، تعليق السمائن ولبس الخيوط والحلق وما أشبه ذلك، يزعمون أن بها الشفاء أو بها دفع الجن أو دفع عيون الناس أو ما أشبه ذلك، وهذا كله اعتقاد باطل، بل هو إما أن يكون منافيا لأصل الدين الإسلامي أو منافيا لكماله الواجب الذي يجب على الإنسان أن يعمل ويكمل به دينه، فبدأ بذلك تفسيرا له. وقوله لدفع البلاء أو رفعه يعني أنه إذا لبس هذه الأمور من أجل ذلك، من أجل دفع الشر الذي يتوقع نزوله أو من دفعه بعدما يحصل بعد حصوله، رفعه بعد حصوله، إما دفعه قبل أن ينزل بأن يعتقد أن هذا يمنع من إصابة العين أو إصابة الجن أو إصابة حسد الحاسد أو ما أشبه ذلك، أو أنه مثلا يمنع الروماتيزم كما يقوله الجهلة الذين لا يعرفون شيئا من دين الله، أو أنه يزيل المرض الذي يسمى واهنة أو يسمى ريحا أو غير ذلك. من فعل ذلك فإنه قد وقع في الشرك، فإما أن يكون شركا أكبر منافا للتوحيد أو يكون شركا أصغر. فإن كان يعتقد أن هذه الملبوسات من خيوط أو خرجات وحروج وما أشبه ذلك أنها بنفسها تنفع وتدفع فهذا شرك أكبر يكون منافا للتوحيد، وإن اعتقد أنها أسباب جرد سبب والنافع والدافع هو الله جل وعلا فهذا شرك أصغر يكون منافا للتوحيد، وإن كان اعتقد أو قرر هو أو غيره أن هذا قد يكون سببا فإن الأسباب لا يجوز تعاطيها إلا إذا كانت مباحة. الأسباب المحرمة لا يجوز فعلها، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن شفاء هذه الأمة ليس فيما حرم عليها وإنما هو فيما أباحه الله جل وعلا.
وقول الله تعالى قل فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
قل الله جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. أمر الله جل وعلا نبيه أن يسأل الكفار بعدما أخبر أنهم إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض أنهم يقرون بأنه الله جل وعلا لا شريك له في ذلك ولا معين له ولا مظاهر له في ذلك إنه الله وحده هو الذي تفرد بذلك. ثم أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسألهم من بعد الإقرار التقرير والتحدي وإبطال دعوتهم عن المدعوات التي يدعونها من الآلهة بأنواعها، وقد علم أن آلهتهم التي يدعونها مختلفة، منها ما هو شجر ومنها ما هو حجر ومنها ما هو ميت مقبور ومنها ما هو ملك من الملائكة ومنها ما هو كوكب من الكواكب ومنها ما هو نبي أو ولي من الأولياء التي يدعونها، وكلها داخلة في هذا، كلها داخلة فيما أمر الله جل وعلا به نبيه أن يوجه السؤال إليهم. ولئن سألتهم فقل أفرأيتم أخبروني عن هذه المدعوات التي تدعونها من دون الله كلها إن أرادني الله بضر بمرض أو ألم أو مصيبة أو غير ذلك هل تستطيع أن ترد هذا وتمنعه، أو أرادني برحمة بخير وإحسان وصحة ونصر وتأييد وقوة وعزة وعلم وخلق هل تستطيع أن تمنع ذلك؟ والرسول صلى الله عليه وسلم سألهم وجه إليهم هذا السؤال فسكتوا لأنهم يعلمون أنها لا تنفع ولا تدفع، ما استطاعوا أن يقولوا نعم، بل علموا يقينا أنها لا تنفع، وفي هذا إبطال دعوتهم. إذا كانت هذه المدعوات لا تنفع في منع البلاء ولا تدفعه بعد حصوله فأي فائدة في دعوتها؟ ثم أخبر أن الكافي والحفيظ الذي يكفي عبده ويدفع عنه ويرفع عنه البلاء إذا وقع فيه إنه الله وحده، وقد اعترفوا بهذا وأقروا به، اعترفوا أن الذي يخفف الضر ويجيب المضطر هو الله وحده لا شريك له في ذلك، اعترفوا صراحة وأقروا بذلك، وبهذا تبطل دعوتهم ويبطل شركهم. ولكنهم يكابرون ويعاندون ويأبون أن يتركوا ما هم عليه لأنهم قد وجدوا آباءهم كذلك يفعلون، وليس لهم حجة إلا أنهم وجدوا آباءهم عليه، فضرهم تعظيم الآباء وتقليدهم فمنعهم من قبول الحق واتباعه، هذا هو السبب فقط، وإلا فقد تيقنوا أنها لا تنفع لا في دفع البلاء ولا في رفعه بعد حصوله. والخيوط والخرز والكمائن من اي نوع كانت، سواء كانت من فضة كما يفعله بعض الناس ويزعم ان فيها بركة، او من نحاس وصفر كما يفعله بعض الناس ويزعم انها تشفي من الروماتيزم، او انها مثلا تنفع من عين الانسان، او تنفع من اصابة الجن، او ما اشبه ذلك كما يعتقده كثير من الجهلة، وهي سنة المشركين الذين كانوا يتعلقون على غير الله جل وعلا. من فعل شيئا من ذلك فهذا داخل في هذه الآية، لأن هذه الآية عامة في كل ما فيه شيء من هذا المعنى من الدعوة أو الاعتقاد أو الادعاء، وإلا فهي لا تنفع لا في جلب شيء من الخير ولا في دفع شيء من الشر، وأمرها في هذا ظاهر واضح. فيتبين بهذا أن من فعل ذلك فإنه مشابه للمشركين في دعوتهم لغير الله جل وعلا، وإن كان هذا ليس من الشرك الأكبر إذا اعتقد أن هذا مجرد سبب كما مضى. أما إذا اعتقد أن هذه المعلقات أنها بنفسها تدفع وتمنع، فإن هذا يكون مثل الذي يدعو اللات والعزى مشركا شركا أكبر. ولكن هذا لا يحصل من عاقل ولا من مسلم، وإنما جهلة المسلمين قد يظنون أنها أسباب أو فيها شيء من الخصائص التي جعلها الله وما أشبه ذلك، ومع ذلك هذا من الشرك، من الشرك الأصغر الذي يجب أن يجتنب، ويجب أن ينزه الإنسان دينه ويطهره من ذلك، وإلا يكون قد تعرض لعقاب الله جل وعلا ولعذابه، ويكون ذلك وسيلة إلى الشرك الأكبر. يجب أن يعلق رجاءه وطلبه بالله وحده جل وعلا، وأن يتخلى عن كل مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا التي لا نفع فيها ولا دفع، وإنما هي متعبدة أو مخلوقة للمنافع التي ينتفع بها فيما أباحه الله جل وعلا وأذن فيه.
عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به.
هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه الحاكم في مستدركه، وقال على شر الشيخين، وأقره الإمام الذهبي على ذلك، ورواه ابن حبان في صحيحه، ورواه غيرهم من أئمة العلم، وأكثر رواياته تدور على المبارك بن فضالة. وقد قال الإمام أحمد فيه إنه يرفع ما كان موقوفا، ولهذا قال الذي حث على الكتاب إنه ضعيف، وهذا خطأ فاحش، فالحديث صحيح، وقد جاء من رواية غير مبارك بن فضالة، فقد رواه الطبراني بأسانيد عدة من طريق هشيم عن منصور عن الحسن عن عمران بن حصين، وهذا سند صحيح لا مطعن فيه. وكذلك رواه عن غيره، يعني عن غير هذا الطريق من طرق أخرى، فهو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في عضده حلقة النصف أو حلقة، يعني أو أنها من غير الصف، فقال ما هذه؟ فهذا يحتمل الاستفهام عن السبب، ولكن جاء في رواية أنه قال ويحك ما هذا، فيدل على أن هذا إنكار من أول الأمر، وأنه منكر، وأنه لا يجوز وضع مثل هذه الأشياء في الأيدي ولا في الأرجل ولا على شيء من أعضاء الإنسان. لأنها لا نفع فيها ولا دفع منها. فلما قال له إنها من الواهنة، والواهنة مرض يعتقد أهل الجاهلية أنه يصيب الإنسان يأخذه في كتفه أو في عضده، وأنه يصيب الرجال دون النساء، وأن تعليق أو اتخاذ هذه الحلق والخرزات أنها تخفف ذلك أو تزيله، وهو اعتقاد جاهلي شركي. ثم قال له انزعها، والنزع هو الأخذ بقوة، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، والوهن هو الهلاك، يعني أنها تزيدك شرا وهلاكا، لأنها تعلق بغير الله جل وعلا، وهو شرك، شرك بالله. في رواية أنه قال فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، وهذا يدلنا على أنها ليست من الشرك الأصغر، لأن الذي لا يفلح أبدا يكون ممن استحكم هلاكه ومنع من دخول رحمة الله وجنته، وهذا لمن اعتقد أنها تدفع أو تنفع، تدفع أو ترفع، تدفع البلاء قبل نزوله أو ترفعه بعد حصوله. فمن اعتقد ذلك فإنه إذا مات وهو يفعل هذا الشيء فإنه لا يفلح أبدا، فدل هذا على أنه يحرم على الإنسان أن يتعلق على في قلبه أو يعلق بفعله شيئا من الخيوط أو من النحاس أو من غيرها من التمائم مما يفعله أهل الجاهلية وأهل الشرك أو أشباههم الذين يتشبهون به. وهذا أمر يوجد إلى اليوم، يوجد الناس إلى الآن ويعتقدون أن هذا المرض الذي تسميه الجاهلية واهنة أنه موجود، وأن هذه التي تعلق من الخيوط والخرزات أو من الفضة والنحاس والسلاسل التي يعلقها الجحال أو أشباههم أنها تنفع من ذلك. وهذا كما سمعنا في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يزيد الإنسان إلا وهنا، لا يزيده إلا هلاكا، وأنه إذا كان معتقدا فيه النفع بنفسه أو أنه يرفع البلاء المرض الذي ينزل بالإنسان إذا وضعه على عضده أو يده، أنه إذا مات على ذلك لا يفلح أبدا. هذا أمر صعب جدا، يجب على من تهمه نفسه أن يعتني بذلك، وأن يتجنب وأن ننصح أخاه أن يقع في مثل هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك ووضحه في هذا الحديث.
وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا قوله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. رفعه إزالته بعد نزوله، ودفعه منعه قبل نزوله. قال: وقول الله تعالى: قل فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. قال ابن كثير: أي لا تستطيع شيئا من الأمر. قل حسبي الله، أي الله كافي من توكل عليه، عليه يتوكل المتوكلون، كما قال هود عليه السلام حين قال قومه: إن نقول إلا اعتلاك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قال مقاتل في معنى الآية: فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا، أي لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها.
هكذا المشركون يخوفون أهل التوحيد وأهل الإيمان، يخوفونهم بآلهتهم. لهذا تجد الذي يتعلق على الأولياء أو على المقبورين يسلك هذا المسلك، وإذا قيل له: لا تدعو هؤلاء، قال: أنت ما تخاف من الصالحين؟ يصيبوك بمرض أو بألم أو بشيء لأنك تعاديهم وتبغضهم. فهذا كقول قوم هود له: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني أنه أصابك بعض الآلهة بجنون أو بخبل، فأصبحت تدعونا أن نترك عبادة هذه الآلهة. فقال مجيبا لهم: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، من دون الله، يعني مما تشركون من دون الله، فكيدوني جميعا ثم لا تنظروني، يعني اجتمعوا أنتم وآلهتكم واستعينوا بمن تريدون، فوجهوا إلي الشيء الذي تستطيعونه من الضر أو الجنون أو غير ذلك، فلن تصلوا إلي، لأني يقول: لأني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فهذا شأن الموحد المؤمن الذي لا يتعلق إلا بالله جل وعلا. أما المشرك فإنه يخاف من المخلوق الضعيف، بل من الميت الرميم المرتهن في قبره وبعمله. والميت مرتهن، نفسه مرتهنة، كل نفس بما كسبت رهينة، رهينة، ما تستطيع أن تعمل شيء أو تتصرف أو تذهب أو تأتي أو تجي، مرتهنة. فإن كان من أهل السعادة ومن أهل التقى فهي منعمة في قبره، وإن كان من أهل الشقى فهو مشغول بالشقى بالعذاب، وكلاهما مشغول، السعيد والشقي مشغول عمن يناديه ويدعوه. فإن كان من أهل السعادة ومن أهل التقى فهي منعمة في قدره، وإن كان من أهل الشقى فهو مسؤول بالشقى بالعذاب، وكلاهما مشغول، السعيد والشقي مشغول عمن يناديه ويدعوه. أما إذا كان أحجارا أو أشجار فالأمر في ذلك واضح وجد. وقد علمنا أن هؤلاء الذين يدعون الآلهة من دون الله ما كانوا يعتقدون أنها تتفرق بالعطاء والمنع وإنزال المطر وإنبات النبات ودفع العدو، وإنما كانوا إما أن يتبرخوا بها، فإنما اعتقد هذا من ظل في عقله بعد ضلاله في دينه فأصبح لا عقل ولا دين، فأصبح يعتقد أن الأموات يتفرقون ويستطيعون أن يأتوا بالخير ويمنعوا العدو وغير ذلك. وهذا ما كان أبو جهل وأبو لهب وأشباههم يعتقدون، بل عقولهم تمنعهم من ذلك. فعلى هذا يكون دعوة غير الله جل وعلا من أي نوع كانت هي ضلال وخروج عن الصراط المستقيم الذي بعث به رسل الله. أرسل كل رسول بعث بالإنذار من هذا الشيء والتحذير منه، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل رسول يقول هذا، وهذا هو معنى لا إله إلا الله التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه أمر أن يقاتل الناس عليها حتى يذعنوا لها ويقولوها. وفي هذا إبطال لدعوة هؤلاء بالأمثلة والتقريرات والإيضاح الذي يقرون به ولا يستطيعون إنكاره، فيكون هذا إلزاما لهم، إلزاما لهم في إبطال معبوداتهم ووجوب عبادة الله وحده. ومع هذا الإلزام وهذا الإضاع والجلي عاندوا وكابروا وامتنعوا من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقوا على شركهم مع علمهم العلم اليقيني أنه ضلال وأن هذه المعبودات لا تنفع ولا تضر.
وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله لا على أنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر، فهم يعلمون أن ذلك لله وحده، كما قال تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون.
إليه تجأرون يعني تدعونه بتضرع ورفع صوت وإلحاح وحاجة شديدة. إذا مسهم الضر هذا شأنه، فهم لا يلتفتون إلى آلهتهم التي يعبدونها. وهذا من الأمور التي فارق بها المشركون الأوائل أهل الشرك المتأخرين، فإنهم إذا مسهم الضر ازداد شركهم ودعوتهم لغير الله جل وعلا، وهرعوا إلى القبور يدعونها ويلجؤون إليه، لأن الأمر مثل ما قلنا لا عقل ولا دين عندهم، ذهبت عقولهم وأديانهم وجهلوا اللغة، وبعد ذلك جهلوا دينهم، فصار الأمر الشرك عندهم أعظم وأشد. أما المشركون القدامى فإنهم إذا وقعوا في الشدة فإنهم يخلصون الدعاء لله وحده، لأنهم يعلمون يقينا أنه لا ينجيهم من الشدائد ويكشف الضر إلا الله وحده. إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، إذا ركبوا البحر وهاجت بهم الرياح أخلصوا الدعوة لله وحده ودعوه وحده وكفروا بآلهتهم. وإذا كان معهم شيء من أصنامهم ألقوها في البحر وقالوا إنها لا تنفع ولا ينجيكم في مثل هذه المواطن إلا الإخلاص ودعوة الله وحده. هذا أمر معروف ومتقدم. فذكر المؤرخون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا فر من المشركين ومنهم عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، كان مشركا وكان يأبى أن يقبل الإسلام، فر هاربا وترك مكة وأهله وزوجته. فوفق له أنه وجد أهل سفينة يريدون اليمن قرب جدة فركب معه فهاجت بهم الريح. عند ذلك قال بعضهم لبعض أخلصوا الدعاء لله وألقوا ما معكم من الأصنام فإنه لا ينجيكم في هذه الحالة إلا الإخلاص ودعوة الله وحده. عند ذلك فكر في نفسه قال إذن إلى أين أهرب؟ لئن أنجاني الله جل وعلا من هذه الكربة لأذهبن إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأضع يدي في يده فليصنع بما شاء. وهذا من سبب إسلامي. والمقصود أن هذا أمر واضح وقد ذكره الله جل وعلا عنه في القرآن أنهم إذا وقعوا في الشدائد أخلصوا لله جل وعلا. قد قال الله جل وعلا مستدلا على وجوب توحيد الله وحده وإلزامهم بذلك ولئن سألتهم من يجيب المضطر من كل واحد منهم إذا سئل من الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء كلهم يقرون بأنه الله الله وحده لا ألات ولا هبل ولا منات ولا العزة ولا غير ذلك من الآلهة التي كانوا يدعونها بل يعترفون أنه الله جل وعلا وحده. وهذا لا يحتاج إلى استدلال عليه لأنه أمر ظاهر جلي. وإنما احتج إلى ذلك لما جهل الذين يدعون غير الله جهلوا هذا الأمر وصاروا يعتقدون أن الشرك هو أن يدعو الإنسان من يعتقد أنه يخلق ويرزق ويحيي ويميت. يقول إذا مثلا دعوت المقبور وأنت لا تعتقد أنه يخلق ويرزق ويحيي ويميت فليس هذا بشرك. هذا ما قاله أحد من الخلق من خلق الله وإنما قاله هؤلاء الذين خرجوا عن المعقولات بعد خروجهم عن المشروعات التي جاءت بها الرسل. وأمر واضح جلي جدا. فالمقصود أن دعوة غير الله جل وعلا كلها من باب الوسائط اتخاذ الوسائط والتبركات والتشفع والشفاعة. نعم.
قلت فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب لغير الله في جلب نفع أو دفع ضر وأن ذلك شرك بالله. وفي الآية بيان أن الله تعالى وسم أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من دون الله والتوحيد ضد ذلك وهو ألا يدعو إلا الله ولا يرغب إلا لليه ولا يتوكل إلا عليه وكذا جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها كما تقدم. قال وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟
قال من الواهنة قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. قال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا المبارك عن الحسن قال أخبرني عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة قال أراها من صفر فقال ويحك ما هذه؟ قال من الواهنة. قال أما إنها لا تزيدك إلا وهنا انبذها عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه ابن حبان في صحيحه فقال فإنك إن مت وكلت إليها
وكلت.
والحاكم
وكلت.
فإنك إن مت وكلت إليها. والحاكم وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي. وقال الحاكم أكثر مشايخنا على أن الحسن سمع من عمران. وقوله في الإسناد أخبرني عمران يدل على ذلك. قوله عن عمران بن حصين أي ابن عبيد بن خلف الخزاعي أبو نزيد بنون وجيم المصغر صحابي ابن صحابي أسلم عام خيبر ومات سنة 52 بالبصرة. قوله
كان من علماء الصحابة وأفاضلهم والصحابة كلهم رضي الله عنهم فضلاء وعلماء لأنهم تعلموا وتربوا على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تنالوا البركة من رؤيته وسماع كلامه وكذلك امتثال أوامره. فلهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون خير هذه الأمة وأنه بعث في خير هذه الأمة وحذر عن الكلام فيهم أو سبهم وأخبر أن أحدا لن يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه ولو أنفق مثل أحد ذهبا وكذلك امتثال أوامره. فلهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون خير هذه الأمة وأنه بعث في خير هذه الأمة وحذر عن الكلام فيهم أو سبهم وأخبر أن أحدا لن يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه ولو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ في ذلك مد أحدهم ولا نصيف المد. فهذا وهذا تمثيل ومخاطبة لمن جاء بعدهم وكيف لمن يأتي متعثرا ثم يحط من شأنهم وربما سبهم وذمهم. فهذا من الضلال الأكبر ومن الخروج عن السنن التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمران بن حسين رضي الله عنه كان ممن تسلم عليه الملائكة فإنه رضوان الله عليه أصيب في بواسير فاكتوى من أجل ذلك فامتنعت الملائكة من التسليم عليه ثم ترك الكي فعادت إلى السلام عليه. وقد أخبر بعض تلامذته بذلك وقال لا تخبر بهذا حتى أموت. وفضائلهم وكذلك كراماتهم معروفة ومشهورة ويجب على المسلم أن يحبهم ويتبعهم ويعرف قدرهم يعرف حقهم لأنهم هم الوثاقة بيننا وبين رسولنا في إبلاغ الدين ونقل حديثه صلوات الله وسلامه عليه. فديننا أخذناه عنهم هم الذين بلغونا إياه عن رسولنا صلى الله عليه وسلم.
قوله رأى رجلا في رواية الحاكم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة صفر
فقال: ما هذه؟ الحديث. فالمبهم في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث. قوله ما هذه يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب أو عن سبب لبسها، ويحتمل أن يكون للإنكار وهو أظهر. قوله من الواهنة، قال أبو السعادات: الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها، وقيل هو مرض يأخذ في العضد وهي تأخذ الرجال دون النساء، وإنما نهي عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم، وفيه اعتبار المقاصد. قوله انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، النزع هو الجذب بقوة، أخبر أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفا، وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع غالبا، وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه.
وقد يكون مثلا الشيء المحرم فيه منفعة، ولكن ليس كل ما فيه منفعة يجوز استعماله أو فعله، وقد قال الله جل وعلا في الخمر والميسر فيهما منافع للناس ولكن ضرهما أكبر، سألونك عن الخمر والميسر فأخبر أن فيها من منافع ولكن الضر أكبر. وهكذا المحرمات، مثلا قد مثلا ينتفع من ينتفع بالزنا وهو محرم، فليس كل شيء فيه نفع يجوز فعله، بل يجب أن يتبع الإنسان في ذلك شرع الله، فما أباحه الله جل وعلا وأذن فيه فعله، وما منع منه يجب أن يمتنع منه، سواء فيه نفع أو ليس فيه نفع. والغالب أن ما نهى الله جل وعلا عنه ونهى عنه رسوله أن نفعه مستغرق في مضراته، وضره أعظم وأشد وأكثر.
قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأنه شرك، والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه شاهد لكلام الصحابة رضي الله عنهم أن الشرك الأصغر أكبر الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة، وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. وما ذكره المؤلف لأن فيه أنه لا يعذر بالجهل، لأنه قال صلوات الله وسلامه عليه: إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، هذا خطاب يقول أن هذا يدل على أن الإنسان لا يعذر بالجهل، لأنه كان جاهلا بالحكم، لو كان يعلم أن هذا من الشرك ما يمكن يقدم عليه، ومع ذلك يقول له: إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، فدل على أن الإنسان لا يعذر بالجهل في عبادة الله جل وعلا، الأمور التي تعبد الله جل وعلا بها عبادة، تعلق دعاء وطلب النفع ودفع الضر ما أشبه ذلك مما هو من توحيد الله جل وعلا، الإنسان لا يعذر بجهله في ذلك. كيف لمن كان بمن صرف أصل العبادة لله جل وعلا بالسجود والنداء وطلب كشف الكروبات وإجابة الدعوات وما أشبه ذلك مما يفعله كثير ممن هو في بلاد المسلمين ويصلي ويصوم ويزعم أنه مسلم بذلك؟ كيف بمن يفعل هذا إذا قارنا فعل هؤلاء مع ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ تبين البون الشاسع وذلك أن الله جل وعلا خلق عباده لعبادته وفطرهم على ذلك. فالعبادة أمر فطري مفطور عليه الإنسان. ولهذا السبب تجد الذي لا يعبد الله لابد أن يعبد غيره. ما يمكن أن يوجد بني آدم منفكين عن العبادة نهائيا، حتى الملاحدة. الملاحدة هؤلاء الذين يزعمون أنه لا إله والحياة مادة وأن الأديان كلها خرافة كما يقولون ويزعمون، هؤلاء هم يتعبدون، ولكن يتعبدون من؟ يتعبدون للشيطان، يعبدون الشيطان في الواقع، ويعبدون شهواتهم من فروجهم وبطونهم وساداتهم الذين يوجهونهم ويأمرونهم وينهرون. هم عباد لهؤلاء. سنة الله جل وعلا في خلقه أن الذي لا يعبد الله يعبد الشيطان باختلاف مظاهره. الشيطان له مظاهر كثيرة، قد يكون يظهر في مظهر صورة بارزة، وقد يظهر بمظهر شخص، وقد يظهر بمظهر شهوة وهوى إلى غير ذلك. المقصود أن عبادة الله جل وعلا لا يجوز أن يكون الإنسان جاهلا فيها، لا بد أن يكون على علم ويقين. يدل على هذا أنه جاء في حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ميت يسأل في قبره عن ثلاث. الميت إذا مات يسأل عن قبره في ثلاث، يقال له من ربك وما دينك ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم، كل واحد. وأنه إذا مثلا تلعثم أو تردد أو قال ما أدري رأيت الناس يقولون شيء أو سمعت الناس يقولون شيء فقلت، أنه لا يقبل ذلك منه بل يعذب ويقال لا ما دريت ولا كذب. ومعنى ذلك أنك كنت مقلدا، ليس عندك علم، ليس عندك يقين وبرهان من هذا الدين الذي جاءت به الرسل ومن كونك لا تعبد إلا الله جل وعلا. فهذا لا يعذر فيه الإنسان، لا يعذر. ولا بد من المسألة مساءلة ميت في ذلك. فإن كان موقنا عن علم ويقين فإنه يجيب، وإلا إذا كان مترددا جاء بالتردد قل ها لا أدري رأيت الناس يعملون شيء أو سمعت الناس يقولون شيء فقلت، عند ذلك يعذب، يضربه الملك بمطراق من حديد يلتهب عليه قبره نارا. والله العظيم. وهذا يدلنا على أنه غير معذور في جهله لأصل دينه، لأصل الدين. فعلى الإنسان أن يهتم بهذا. ثم مما نستفيده من هذا الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، أن الرجل إذا ترك الذنب وتاب منها أنه لا يضره، لا يضره الذنب إذا ترك وتاب منه لا يضره. وأن أولياء الله يقعون في الذنوب، فإن عمران بن حصين من أولياء الله، وقد مر معنا أن الملائكة كانت تسلم عليه وهو أخبر بذلك رضوان الله عليه، وقال وكانت فيه بواسير يقول فاستويت فجهدا ثم تركت ذلك فعادا. والصحابة رضوان الله عليهم كلهم من أولياء الله، بل هم أفضل أولياء الله في هذه الأمة، بل هم أفضل أولياء الله على الإطلاق بعد الأنبياء والرسل. فما كان مثله الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلموا الإيمان منه وتربوا على يديه وقاتلوا مطيعين له وناشرين لدين الله ثم أخذوا الدين عن نبيه صلوات الله وسلامه عليه وبلغوه لمن بعده. فلهذا يكون أجر من أتى بعدهم وقد أخذ عنهم والذين أخذوا عن الذين أخذوا عنه يكون لهم من الأجر مثل أجور هؤلاء. وربما امتد الأمر إلى يوم القيامة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجر من اهتدى، غير أن ينقص من أجر المهتدين شيئا. ولا يمكن أن يكون إنسان منفك عن الذنوب، لا بد أن يذنب. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وذلك أنه لا بد أن تظهر آثار أسماء الله جل وعلا وصفاته، فهو الغفور الرحيم التواب البر الذي يرحم ويعفو ويغفر ويستر ويجبر. فآثار أسمائه وأوصافه لا بد أن تظهر على عباده. فالمنك الذي يقتنع مثلا أن المؤمن لا يقع في الذنوب فهذا جاهل في الواقع، وهو اقتراح لا يمكن وجوده. لهذا فإن بني آدم كلهم خطاؤون، وخيرهم خير الخطائين التوابون الذين يتوبون ويرجعون. وفي الحديث الصحيح حديث أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن الله جل وعلا: إن عبدا من عباد الله أذنب فقال: ربي إني أصبت ذنب فاغفره لي. فقال الله جل وعلا: عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت له. ثم أذنب ذنبا فقال: أي ربي اغفر لي. فقال الله جل وعلا: عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت له. ثم أذنب ذنبا فقال: أي ربي اغفر لي. قال الله جل وعلا: عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت له. اعمل ما شئت، يعني كلما أصبت ذنبا فاستغفرت فإن الله يغفره لو تكرر ذلك مرارا. ولكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يصر على فعل الذنوب ويصير الذنب محبوبا إليه ويصير عزمه مقيما على فعله ولا يريد تركه، وإنما يستغفر بلسانه، فإن هذا يسمى استغفار الكذابين، استغفار الكاذب. ولكن المعنى أنه يندم إذا وقع في الذنب تركه ثم ندم وأسف على وقوعه فيه وعزم أن لا يعود إليه. إذا كان بهذه المثابة لو يقع كل يوم في ذنوب كثيرة ويتصف بهذه الصفة فإن الله يغفر له ولا يبالي. فالمقصود أن أولياء الله لا ينفكون عن الذنوب ولكن يوفقهم الله جل وعلا للتوبة.
قوله رواه الإمام أحمد بسند لا بأس به، والإمام أحمد ابن محمد بن حنبل ابن هلال ابن أسد ابن إدريس ابن عبد الله ابن حسان ابن عبد الله ابن أنس ابن عوف ابن قاسط ابن مازن ابن شيبان ابن زهل ابن زهل ابن ثعلبة ابن عكابة ابن عكابة ابن صعد ابن علي ابن بكر ابن وائل ابن قاسط ابن هنف ابن أقصى ابن جديلة ابن أسد ابن أسد ابن ربيعة ابن نزار ابن معدي ابن عدنان ابن معد ابن عدنان الإمام العالم أبو عبد الله الذهلي ثم الشيباني المروزي ثم البغدادي إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة، وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة عن الدنيا ما كان أخبره وبالماضين ما كان أشبهه، خدته الدنيا فأباها والشبه فنفاها، خرج به من مرء وهو حمد، فولد ببغداد سنة 64 ومئة في شهر ربيع الأول، وطلب الإمام أحمد العلم سنة وفاة الإمام مالك وهي سنة 79، فسمع من هشيم وجرير بن عبد الحميد وهي سنة 79 ومئة فسمع من هشيم وجرير بن عبد الحميد وسفيان بن عيينة ومعتمر بن سليمان ويحيى بن سعيد وقطان ومحمد بن إدريس الشافعي ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وعبد الرحمن بن مهدي وخلق لا يحصون بمكة والبصرة والكوفة وبغداد واليمن وغيرها من البلاد. روى عنه ابناه صالح وعبد الله والبخاري ومسلم وأبو داود وإبراهيم الحربي وأبو زرعة الرازي وأبو زرعة الدمشقي وعبد الله بن أبي الدنيا وأبو بكر الأشرم وعثمان بن سعيد الدارمي وأبو القاسم البغوي، وهو آخر من حدث عنه. وروى عنه من شيوخه عبد الرحمن بن مهدي والأسود بن عامر ومن أقرانه علي بن المديني ويحيى بن معين. قال البخاري رحمه الله: مرض أحمد ليلتين خلتا من ربيع الأول، ومات يوم الجمعة بثنتي عشرة خلت منه. وقال حنبل: مات يوم الجمعة في ربيع الأول سنة 41 و200، وله 77 سنة. وقال ابنه عبد الله والفضل بن زياد: مات في ثاني عشر ربيع الآخر رحمه الله تعالى.
الإمام أحمد رضي الله عنه ممن جعل الله جل وعلا له لسان صدق الناس الآخرين بسبب تقواه وقيامه لأمر الله جل وعلا وصبره على البلاء، لأن الإمامة في الدين لا تنال إلا بالصبر واليقين، وقد تحلى هو بذلك رضي الله عنه، وقد ابتلي في دولة المعتزلة لما كانت المعتزلة لهم الدولة وكانوا هم الذين تخرج على أيديهم الخلفاء خلفاء المسلمين، فغروا خلفاء المسلمين بما يزخرفونه وزينوا لهم الباطل، ثم أمروهم بفتنة الناس وابتلائهم. وكان إذا تردد الخليفة في شيء من الأمر جاءوا إليه يقسمون له ويحلفون له ويقولون: إذا كان في هذا الأمر اسم فهو علينا، نحن نتحمله عنه ويحلفون له بذلك. وقد مثلا يقولون اقتل هذا الرجل وانت مأجور، واذا كان فيه اثم فهو علينا، نحن نتحمله. وقد امروه بقتل الامام احمد وقالوا له مثل ما قالوا لغيره، وصار الامر صعبا جدا. فهم امروا الخليفة بان يمتحن الناس بخلق القرآن، وان كل من لم يقل ان القرآن مخلوق يجب ان يقتل، ولا سيما العلماء. فبدأوا بالعلماء الكبار لانهم هو قدوة الناس، فقتلوا خلقا على ذلك بهذه الفكرة. اما الموظفون من في الجيش او في القضاء او في غير ذلك، اذا لم يجد الى ذلك يعزل ويطرد ويمنع من العطاء، يعني من بيت المال الذي هو حق لجميع المسلمين، الا يقتل اقل ما يفعل فيه ذلك. فصارت فتنه عظيمه. لهذا صار الانسان يؤتى به مقيدا بالحديث من اول الامر، وان كان من كبار العلماء فيؤتى اليهم في مجالسهم التي فيها من الأبهة ومن الامور التي تظهر يوم القوات، ومن يستعد للقتل مقيدا ليقتل، وليس بينه وبين ان يقتل الا ان يقال اقتله فقط. فلهذا اجاب كثير من العلماء بالقول بان القران مخلوق، وهم يعتقدون انه كلام الله صفه مصدر خوفا من القتل. وانما لما صبر الامام احمد على ذلك وضرب حتى اغمى عليه مرارا، يضرب حتى تسيل الدماء من جسده كله، حتى يشال لف بخلق خلق ما يثبت ما له عضو يقوم على الاخر من شده الضرب، ثم سجن ما يقرب من سنتين في السجون. وكل ذلك وهو صابر ويقول كلام القران وكلام الله. لذلك جزاه الله جل وعلا في الدنيا قبل الآخرة الذكر الحسن وكذلك القبول في جميع الأمة. فلا تجد من يتكلم فيه يترك فيه وإن كان مخالفا له عدوا له بهذا السبب. وهذا من نقص الله جل وعلا، لأنه وعد جل وعلا أن من ينصر الله ينصره، وقد قتل من نظرائه خلق من العلماء بهذا السبب، قتلوا لأنهم قالوا إن القرآن كلام الله. ولكن الإمام أحمد لما كان له من الشهرة ومن العلم والقبول عند الناس، وثم صبر هذا الصبر وقاوم هذه الفتنة العارمة العظيمة، جعل الله جل وعلا له من الذكر والقبول ما يناسب ذلك.